بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في تقسيم أبحاث الكتاب، هذا الكتاب اللي بين أيدينا راح نقسم إلى قسمين. القسم الأول يتكلم في التصورات، والقسم الثاني يتكلم بالتصديقات. معنى التصورات يعني المفاهيم والمعاني التي تدرك بالعقل، والتصديقات معناه المعاني التي يجب إثباتها بالدليل. مثال ذلك، إذا شخص مثلا قال لك ما هو الإنسان، يطلب منك بيان تعريف الإنسان، حقيقة الإنسان، هذا لابد أنت تذكر له ألفاظ تدل على معنى الإنسان، هذا يسموه تصور، لأن لابد أن تذكر له ألفاظ تحضر صورة ومعنى الإنسان عن طريق الألفاظ، هذا شو نسميه؟ تصور. وهذا راح يتناول مبحث التعريف. فالشخص اللي يقول لك ما هو الإنسان يعني يطلب منك تعريف الإنسان، فتذكر له ألفاظ تدل على معاني وتبين له مفهوم ومعنى وتعريف الإنسان، هذا نسميه تصور. لأن الألفاظ اللي أنت تذكرها حتى تدل على المعاني ما تستوجب منك إلا حضور الصورة، الصورة والمفهوم والمعنى في الذهن، فنسميه تصور، فيسموه ببحث التصورات. إذن القسم الأول من الكتاب راح يتكلم عن التصورات، فراح يتناول التعريف، كيف تعرف الشيء. كذلك إذا قلت لك مثلا ما هو الحيوان، مثلا تقول جسم نامي متكاثر حساس، هاي جاي أنت تعرفه بالألفاظ اللي تدل على معاني، يعني جاي تعطي تعريفه، تعطي ألفاظ تدل على معاني، تستحضر صور عند الذهن، فإذا هو من قسم التصورات، قسم التصورات. فالقسم الأول يتكلم بالتصورات وغايته بيان التعريف، كيف نعرف الأشياء. عندما أنت يواجهك مجهول تصوري، المجهول يعني الشيء الذي لا نعرفه ولا نعلم به، مثل الشخص اللي ما يعرف حقيقة الإنسان يسألك ما هو الإنسان، هذا يسموه مجهول تصوري. مجهول يعني غير معروف، غير معلوم. تصوري لأن المطلوب به فقط تصور شنو؟ إحضار ألفاظ تدل على معاني، يستوجب إحضار صورة ومفهوم المعنى فقط، فنسميه مجهول تصوري. إذا واجهك مجهول تصوري يعني يطلب منك تعريفه، هذا يتناول منه قسم التصورات في مباحث التعريف، هاي أولا. اثنين، القسم الثاني راح نتكلم بالتصديقات، يعني شخص يعرف معنى الإنسان بس يريد يسألك سؤال، كيف تثبتني إلنا الإنسان مخلوق، يعني وجد من بعد عدم، هذا جاي يطالبك بالدليل، هذا شي يسموه يعني يطالبك بالدليل، يعني شي يريد منك تصديق، إثبات حكم. أحسنتم. فهذا الإثبات بالدليل والتصديق والإثبات للحكم بحيث النفس تصدق وتذعن وتقبل، هذا شي نسميه تصديقات. هذا شرح يتناول مباحث الدليل والحجة. مباحث الدليل عندنا كما ستأتينا ثلاثة، القياس اللي بصغرى وكبرى ونتيجة، مثلا زيد إنسان وكل إنسان يموت، إذن زيد يموت، هذا يسمى قياس، صغرى كبرى نتيجة. اثنين، راح يأتينا التمثيل، التمثيل يعني مشابهة شيء بشيء بحيث الشيئين يتشابهون فنعطيه حكمه. أحسنتم. مثل أنه الخمر حرام، الفقاع يسكر وكل مسكر حرام، إذن الفقاع ماذا به؟ حرام. يعني نقيس الفقاع اللي هو ماء الشعير مثلا أو غيره على من؟ على الخمر، لأنه مسكر وكل مسكر حرام، إذن الفقاع أيضا ماذا به؟ حرام. هذا رح يأتينا تفصيله، يسموه التشبيه، مشابهة شيء بشيء لوجود اشتراك وجامع بينهما فنعطيه نفس الحكم. فالفقاع لا، يسموه تمثيل، تمثيل الفقاع اللي هو ماء الشعير مثلا أو الماء المسكر يشبه الخمر، بماذا؟ بأنه يسكر، لأن كل منهما مسكر، فالجامع بينهما المسكرية، وبما أن الخمر حرام فإذن الفقاع أيضا شبيه حرام، فالفقاع يشبه الخمر بالمسكرية، وبما أن الخمر مسكر وهو حرام إذن الفقاع حرام، لأن شبه بمن؟ بالمسكرية. هاي مشابهة شيء بشيء بإعطائه حكمه، رح يأتينا تفصيله. هذا شو نسميه؟ تمثيل. التمثيل يعني تماثل شيء مع شيء أو تشابه شيء مع شيء, مع شيء يوجد جامع بينهما فيعطى حكمه. ثلاثة عندنا الاستقراء. الاستقراء ما معناه؟ اللي هو تتبع الجزئيات وتصفحها ودراسة الذهن لها وإعطاء الحكم عليها. مثلا شخص يأتي بالحديد ويضعه على النار فيشوفه ينصهر، جاء بالألمنيوم وضعه على النار انصهر، جاء بالقصدير، جاء بالذهب، جاء بالفضة، شافهم جميعهم ماذا؟ ينصهرون عند ارتفاع درجة الحرارة. جميع هاي الأشياء تجتمع بكونها لها شنو؟ معدنية أو فلزات. فراح يوجد قاعدة كلية بعد ما يحتاج يستقصي جميع المعادن الموجودة على الأرض، لأنه شاف الحكم يتكرر بالفلزات والمعادن أنها تنصهر بارتفاع درجة الحرارة، راح يعطي حكم كلي، كل معدن ينصهر بارتفاع درجة الحرارة. إذا سألناه قلنا له أنت لماذا قلت كل معدن؟ هل أنت ذهنك درس واستنتج وجرب جميع المعادن على الأرض؟ قال لا ما يحتاج، لأن أنا من جربت عدد من الجزئيات وشفت الحكم يتكرر بيها والجامع اللي بيناتهم يجمع هو شنو؟ كونها فلز أو معدن، هذا يدل على أنه كل فلز ومعدن ينصهر بارتفاع درجة الحرارة. هذا يسموه استقراء، تستقرأ وتتبع الجزئيات وذهنك يدرس الحكم الموجود فيها حتى يعطي حكم كل عام يشمل جميع هذه الجزئيات، نسميه الاستقراء. فإثبات الحكم بالدليل والتصديق للنفس والحكم والإذعان يحصل بثلاثة من الأدلة، لو القياس، لو التمثيل، لو الاستقراء. ذني ثلاثة ما عدنا غيرهن، الحصر بهن حصر عقلي، ما عدنا غيرهن، فقط هذني الأدلة. أحيانا يعبرون يسموها بالحجة. لماذا تسمى بالحجة؟ الحجة هو الدليل الذي تحتج به على الغير وتلزمه به. فالشخص اللي يطلب من عندك إثبات وجود أن العالم حادث وليس قديم أزلي، أنت راح تثبت له أنه العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، ثبتت له بمن؟ بالقياس. فراح تلزمه وتحتج عليه بأن العالم حادث، يسموه بالحجة. الحجة يعني تحتج به على الخصم وتلزمه به، بحيث إذا هو قال لك العالم قديم أنت ماذا؟ تحتج عليه بهذا الدليل وتلزمه به، هذا يسموه بالحجة. هذا شيء يسموه قسم التصديقات. قسم التصديقات لأن موضوع علم المنطق أمرين. موضوع علم المنطق شنو يعني موضوع؟ يعني المنهج اللي يدرس علم المنطق أو المادة والمسائل اللي يدرس علم المنطق موضوعين، المعرف والحجة. كيف تعرف الأشياء؟ كيف تستدل عليها وتثبتها بالحجة والدليل؟ كيف مثلا كيف تعرف الإنسان وكيف تستدل على أن الإنسان مخلوق وليس قديم أزلي؟ هذا يسموه المعرف والحجة، موضوع علم المنطق. قسم التصورات، قسم التصديقات. قسم التصورات يتناول حل المجهولات التصورية عن طريق التعريف الأشياء. قسم التصديقات يتناول المجهولات التصديقية عن طريق ماذا؟ الاستدلال عليها بالبيان والحجة والدليل والاستدلال. هاش نسميه قسم التصديقات. واضح إن شاء الله؟ نعم. الآن نقرأ. قال تقسيم أبحاث الكتاب على هذا، يعني على ما تبين من تعريف علم المنطق وعرفنا تقسيم العلوم. الآن أريد نتكلم عن موضوع علم المنطق. ما هو الموضوع أو المادة اللي يدرسها علم المنطق؟ موضوع علم المنطق قسمين، قسم تصورات وقسم تصديقات. على هذا سوف تنقسم أبحاث هذا الكتاب إلى قسمين. أولا القسم الأول في التصورات. قلنا شنو معنى تصورات؟ يعني إحضار صور ومفاهيم ومعاني الأشياء، هذا نسميه تصورات. وغايته التعريف، يعني كيف تعرف الأشياء. إذا سائل سألك كيف تعرف للإنسان، تقول له حيوان ناطق، كائن حي مفكر، هذا يسموه تعريف. الذي من خلاله، يعني من خلال التعريف نستطيع التغلب على المجهول التصوري. لأن السائل من سألك ما هو الإنسان، كان عند الإنسان أمر مجهول غير واضح غير مبين، فلهذا هو سألك عنه. فإذن هو أمر مجهول، والجهالة وين تقع؟ في إحضار صورة ومفهوم ومعنى الإنسان، فنسميه مجهول تصوري. فكيف نحله؟ نحله بالمعلوم التصوري. من هو المعلوم التصوري؟ التعريف. التعريف معلوم تصوري يحل المجهول التصوري. نعم، هذا أولا. ثانيا، القسم الثاني في التصديقات. شنو يعني التصديقات؟ يعني كيف تذكرين حكم النفس الصدق وتذعن وتلتزم به وتقبله وتخضع إليه، يسموه التصديق. هذا شيء تناول، قال وغايته الحجة، يعني الغاية التي أحسنتم الدليل. الدليل وقلنا سمي بالحجة لأنك تحتج به على الخصم وتلزمه به فسموه بالحجة، وهي تشمل كل من القياس، راح يأتينا إن شاء الله القياس قول مؤلف من مقدمات موجود بيناتها مناسبة وتأليف وملازمة تعطينا نتيجة، مثل هذا اللي ذكرناه بالمثال العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، صغرى كبرى نتيجة، أكو بها حد أصغر أكبر أوسط، الحد الأوسط يربط ويثبت الأكبر المن للأصغر يعطينا النتيجة، راح ندرس إن شاء الله بالتفصيل. هذا يسموه القياس. اثنين، الاستقراء. شنو يعني الاستقراء؟ نتبع الجزئيات ونتصفحها والذهن يدرسها حتى يشوف الحكم المتكرر بها يثبت للمجموع على نحو الكلية. كل معدن ينصهر بالحرارة، كل إنسان يموت، كل حيوان، كل كائن حي يتنفس، هاي يسموها كليات. مأخوذة من دراسة الجزئيات وتصفحها والحكم الموجود بيها، الحكم الموجود بيها انعمم للجميع على نحو الكلية. ثلاثة، التمثيل. شنو يعني التمثيل؟ التمثيل يعني المشابهة. أحسنتم، نماثل شيء بشيء، يعني نشابه شيء بشيء بشيء، أكو جامع يجمع بين الجزئي الأول والجزء الثاني، مثل المسكرية. المسكرية موجودة بالخمر وموجودة بالفقاع، وبما أن الخمر حرام إذن الفقاع أيضا حرام، لأن الشيء إذا شابه شيء أخذ حكمه، فمشابهة شيء بشيء، فعندنا جزء أول وجزء ثاني، وعندنا جامع وعندنا حكم مشترك بيناتهم، اللي هي الجامع المسكرية والحكم المشترك بيناتهم هو حرمة الشرب. هذا شيء يسموه التمثيل. نعم، لا ها راح يأتينا إن شاء الله. هذا في عرف الفقهاء يسمون القياس تمثيل، لكن المناطق عندهم التمثيل غير القياس. أي نعم، راح يأتينا. أهل العامة يستعملون القياس، يقيسون شيء على شيء ويعطون حكمه. في الفقه يسمون قياس، إحنا في عرف المناطق ما يسمون هذا قياس، يسموه تمثيل. أي هو في عرف الفقهاء يسموه قياس، وترى ما موجود عندنا، موجود عند أهل العامة. إحنا لا نقيس الأحكام بعضها على بعض، لأن الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا قيست الشريعة محقت، يعني إذا الأحكام الشرعية قمنا نقوم بإعطائها من جهة أنه هذا يشبه هذا فيأخذ حكمه، هذا مو صحيح. الأحكام أمور تعبدية لازم نأخذها من الشارع، تختلف حسب موضوعها وحكمها. إحنا ما عندنا قياس. هذا التمثيل مشابهة شيء ومماثلته أهل العامة يستعملوه ويسمونه قياس. إحنا في عرف المناطق شو نسميه؟ تمثيل. هم يسمونه قياس، هم شو يسموه؟ قياس. نعم، هذا طبعا التصديق، التصديقات غايتها الدليل والحجة والاستدلال، الغاية منها شو نتغلب على شنو؟ المجهول التصديقي. لأن شخص من يأتي ويقول لك اثبتني أنه الإنسان مخلوق، اثبتني أن العالم حادث، يعني شنو عنده؟ عنده مجهول، أمر غير معروف. هل الإنسان مخلوق أو غير مخلوق؟ أو هو قديم أزلي؟ هل العالم مخلوق أو هو قديم أزلي؟ إذن هذا أمر مجهول غير معروف عنده، غير معلوم. بس إيش يطلب من عندك؟ أنت ثبته بالدليل حتى نفسه تصدق، فش نسميه؟ مجهول تصديقي. كيف نتغلب عليه؟ بالمعلوم التصديقي اللي هو الحجة، بالقياس والاستقراء والتمثيل. نعم، فقط ذني الثلاثة حصرهن عقلي. كل الأدلة والاستدلالات مرجعها لو قياس، لو استقراء، لو تمثيل. طبعا راح يأتينا القياس أكو من عند البرهان، أكو من عند مثلا الخطابة، راح تأتينا هي نوع من أنواع الأقيسة، الجدل، راح يأتينا بأنواع متعددة. هذا بالنسبة إلى أبحاث الكتاب وموضوع علم المنطق. إذا موضوع علم المنطق قسم تصورات يتناول التعريف، قسم تصديقات يتناول الدليل. نعم، الآن راح نتكلم بالقسم الأول اللي هو التصورات. من أهم المباحث اللي تدرس في القسم الأول اللي هو التصورات مباحث الألفاظ، ومن ضمن مباحث الألفاظ مبحث الدلالة، لأن علاقة الألفاظ بالمعاني علاقة الدال والمدلول. الألفاظ هي هاي الأصوات اللي يخرجها الإنسان من فمه، هاي الأصوات يسميها لفظ، لكن هاي اللفظ شي يدل؟ يدل على معنى. اللفظ دال والمعنى مدلول عليه. إذا اللفظ دل على المعنى راح نسميها دلالة. شو نسميها؟ دلالة. بعبارة أخرى، اللفظ كاشف والمعنى منكشف، وحصول دلالة اللفظ على المعنى علاقة الكاشفية. اللفظ دال على المدلول اللي هو المعنى بعلاقة الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى. مثل ما لو قلت لك ماء، وين ينتقل ذهنك؟ إلى هذا السائل المائع اللي شربه الكائن الحي وتتوقف عليه الحياة. هذا لفظ الماء، لفظ ماء لفظ، أصوات صوت، صوت الماء لفظ خرج من الفم. شي يدل على يا معنى السائل المائع اللي يشرب، يعني هذا السائل الشفاف المائع اللي يشربه الإنسان والكائن الحي، هذا المعنى. لما ذكرت لك لفظ، ذهنك ليش انتقل لهذا السائل المائع؟ بسبب الدلالة. اللفظ دال والسائل المائع الشفاف مدلول، والعلاقة اللي حصلت علاقة الدلالة. فلهذا احنا إذا ردنا نعرف الأشياء أو نعرف الأشياء، كيف نعرفها للآخرين؟ بالألفاظ، لأن الألفاظ هي تدل على من؟ على المعاني، حتى ينكشف له معنى الشيء. من شخص يسألك يقول لك عرف لي الإنسان، لأن هو مجهول تصوري عنده، أنت بما نتعرفه؟ بالألفاظ، لأن الألفاظ وين تدل؟ على المعاني. من تقول له حيوان ناطق أو كائن حي مفكر، هو كيف فهم معنى وحقيقة الإنسان؟ بالألفاظ، والألفاظ دلت على المعاني وحصلت علاقة يسموها علاقة الدلالة. فلهذا أهم مبحث يدرس في قسم التصورات اللي تخص التعريف، لأن احنا مبحثنا بالتصورات هي التعاريف، أهم مبحث ويا مبحث مبحث الدلالة. فلهذا قدموا البحث عنه، مبحث الدلالة، لأنه المنطقي غرضه وين يتعلق؟ بالمعلوم التصوري وبالمعلوم التصديقي. المعلوم التصوري تعاريف، والمعلوم التصديقي حجة ودليل. أحسنتم. إذن بس اثنينات من قبيل المعاني، لكن بما أنه اللفظ هو اللي يدل على المعاني ويدل على المدلول بعلاقة الدلالة، قدمنا البحث عن الدلالة. فلهذا إذا سائل سألك قال لك ما هو موضوع علم المنطق، تقول له موضوع علم المنطق التعاريف والحجة والدليل، يقول لك هاي من قبيل المعاني مو من قبيل الألفاظ، إذا لماذا المنطق يدرس مباحث الألفاظ؟ أنت شو تجاوبه؟ تقول له صحيح، المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي من قبيل المعاني، بس أنا أريد أسألك سؤال، هاي المعاني شلون نستدل ونوصل لها؟ بالألفاظ. إذا الألفاظ هي اللي تدل عليها. فلهذا المنطقي اتعلق غرضه في بماذا؟ بدراسة مباحث الألفاظ. وإن كان المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي من قبيل المعاني، بس المعاني ما نقدر نوصل لها إلا عن طريق شنو؟ الدلالة اللي هي بالألفاظ. فلهذا درسنا مباحث الألفاظ. فمباحث الألفاظ هي وسيلة التفهيم والتفهم، وسيلة التعليم والتعلم، لأن هي تدلك على المعاني. لهذا ذكرنا مباحث الألفاظ. من أولى مباحث الألفاظ مبحث الدلالة. مبحث الدلالة، كيف نقرب مبحث الدلالة؟ أكو مثال بسيط يسموه المثال المدرسي، دائما يذكروه في كتب المنطق، وهو إذا شخص طرق الباب، فأنت سمعت طرقة الباب، من انطرق الباب حدث صوت، هذا الصوت دال. أنت من جالس صار عندك معنى أنه أكو شخص واقف بالباب جاي يطرق الباب لأجل الدخول، هذا يسموه مدلول. فإذا انطرقت الباب دال على وجود شخص بالباب، وجود الشخص بالباب مدلول. هذا ذهنك ليش انتقل من طرقة الباب لوجود الشخص بالباب اللي يريد الدخول؟ بعلاقة الدلالة. بعبارة أبسط، طرقة الباب كاشف ووجود الشخص بالباب منكشف، وانتقال الذهن من الكاشف إلى المنكشف نسميها الكاشفية، علاقة الكاشفية، دال ومدلول ودلالة، كاشف ومنكشف وكاشفية، هذا شو نسميها؟ مبحث الدلالة. يعني الدلالة راح يأتينا إن شاء الله، أكو بعض الدلالات على نحو المعلولية وأكو دلالات مو على نحو المعلولية، سيأتينا في تقسيم أنواع الدلالة، هيأتينا إن شاء الله، هم يأتينا هم نوع من أنواع الدلالة. وظهور الدخان يدل على وجود النار، فالدخان اللي يصاعد دال يدل على المدلول وجود النار، انتقال الذهن من الدخان لوجود النار علاقة شنو؟ الدلالة، علاقة الدلالة. هكذا مثال آخر، لو شخص دق الجرس على الباب، دق الجرس، أنت وين راح ينتقل؟ هذا دال، شي يدلك على أنه شخص موجود بالباب جاي يطرق، جاي يدق الجرس لأجل الاستئذان للدخول، راح ينتقل ذهنك لوجود شخص بالباب، فلهذا أنت تخرج خارج الدار وتفتح الباب لأنه تعرف أكو شخص موجود بالخارج. إذن أكو دال اللي هو صوت الجرس، وأكو مدلول وجود شخص بالباب هو دق الجرس، وأكو دلالة خلت الدلالة ذهنك ينتقل من الصوت المن إلى وجود الشخص، نسميها الدلالة. شو نسميها؟ الدلالة. إذن الدلالة طريق ونوع من أنواع الكاشفية، تكشف لك عن شيء آخر. وهذا نفس الشيء بالألفاظ، اللفظ يدل على المعنى، فاللفظ دال والمعنى مدلول، وانتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى بعلاقة الدلالة، فاللفظ كاشف والمعنى منكشف، وانتقال الذهن من اللفظ للمعنى بعلاقة الكاشفية، هذا أيضا إيش نسميه؟ نسميه مبحث الدلالة. شو نسميه؟ مبحث الدلالة. إذا نستطيع أن نعرف الدلالة بأنها كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. طرقة الباب، العلم بطرقة الباب يلزم منها العلم بوجود شخص بالباب منكشف يطرق الباب يستأذن لأجل الدخول. العلم بالطرقة يعني العلم بوجود الشخص في الباب، العلم بالشيء يلزم منه العلم بشيء آخر. كذلك العلم باللفظ يلزم منه العلم بالمعنى، العلم بصوت الجرس يلزم منه العلم بوجود شخص في الباب يدق الجرس يستأذن للدخول. ها شو نسميها؟ نسميها الدلالة، شيء يدل على شيء، العلم بالشيء يلزم منه العلم بمن؟ بشيء آخر. شو نسميه؟ نسميها الدلالة. نعم، بحيث ينتقل ذهنك من العلم بشيء إلى العلم بشيء آخر بسبب وجود علاقة وملازمة راسخة بالذهن. يعني إذا شخص سألك قال لك يعني إذا طرقنا الباب ذهنك ليش ينتقل إلى وجود الشخص؟ تقول له أكو ملازمة وعلاقة راسخة بالذهن إنه وجود الشخص الطارق شنو؟ يكشف عن وجود شخص يستأذن للدخول. كذلك اللفظ، إذا شخص سألك قال لك أنا من قلت لك أحضر لي ماء، لماذا أنت ذهبت وجبت لي كأس الماء اللي بهذا السائل المائع الشفاف اللي يشرب؟ ماذا تقول له؟ تقول لي أن أكو علاقة بين اللفظ والمعنى، هاي العلاقة يسموها علاقة الملازمة، بحيث إذا ذكرت اللفظ يلازمه إرادة المعنى بالملازمة لا تنفك. ملازمة يعني شيء يلازم شيء لا ينفك عنه، إذا علمت بشيء يلزم منه العلم بشيء آخر لا ينفك عنه ولا يفترق ولا يبتعد. إذا ذكرت لك لفظ الماء وين ينتقل ذهنك؟ للسائل المائع، لأن اللفظ يلازم المعنى، فإذا علمت بلفظة الماء راح تعلم بمعنى الماء ذلك السائل المائع الشفاف. هاي شو نسميها؟ علاقة الدلالة، بحيث ينتقل ذهنك من العلم بوجود شيء إلى وجود شيء آخر لوجود علاقة راسخة بين الدال والمدلول، هاي العلاقة الراسخة موجودة ملازمة وين؟ في الذهن. نعم تفضل شيخنا. نعم.
هذا يكون شيء بحيث يلزم من العلم به
يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، يعني يلزم من العلم بطرقة الباب العلم بوجود شخص بالباب يستأذن لأجل الدخول.
نعم بداية.
نعم
بداية. نعم
أي هو الشيء يطلق للأعم، للذات، للأمر، يطلق بالأعم الشيئية، الشيئية يعني الشيء المتحقق الوجود، بالأعم، سواء كان ذات أو كان مثلا أمر مطلق الأشياء، لأن هذا يسموه اصطلاح بالإطلاق العام. نعم. هسه الآن إذا علمت أني بطرقة الباب، طرقة الباب هم تسمى شيء، لأن الشيء يعني أمر، يعني شيء متحقق. طرقة الباب مو متحققة، موجودة؟ موجودة، إذن هي إلها شيئية. الشيئية بمعنى الشيء المتحقق الموجود. طرقة الباب وجدت، إذا علمت بطرقة الباب شرح أعلم بوجود الشخص اللي واقف بالباب لأجل يستأذن للدخول. فإذا علمت بالطرقة علمت بالطارق، من الطرقة علمت الطارق بعلاقة منه الدلالة، بعلاقة الدلالة. نعم. الآن نقرأ. قال: القسم الأول التصورات الدلالة. إذا سمعت طرقة الباب انتقل ذهنك إلى وجود طارق. يعني شنو الطارق؟ هذا الطارق جاء يدعوك لفتح الباب، فتسمى طرقة الباب دالا، يعني هي اللي دلتك، هي اللي كشفت لك، نسميه دال أو كاشف. ووجود الشخص، من هو الشخص؟ الشخص اللي يدعوك لفتح الباب مدلولا. يعني شنو مدلول؟ يعني قد اندل عليه بالطرقة، منكشف، قد انكشفت عليه بكاشفية الطرقة. وكون الطرقة كاشفة عن وجود الطارق، طرقة الباب تكشف عن وجود الطارق، أو دقة جرس يدل على وجود منه الشخص اللي دقه، هاي نسميها كاشفية شيء عن شيء، أو دلالة شيء عن شيء. العلم بشيء يدعوك للعلم بشيء آخر، هاي نسميها الدلالة. هذه الطرقة كشفت ودلت على وجود شخص يدعوك، وإن الطرقة دلت على وجوده، فنسميها بالدلالة. أما فعندنا إذن ثلاث أركان، عندنا دال ومدلول ودلالة. الدال منه؟ الطرقة. والمدلول؟ الطارق. والدلالة انتقال الذهن من الطرقة إلى وجود الطارق. إذن الدلالة بها ثلاث أركان، دال ومدلول ودلالة، أو تريد تعبر عنها بتعبير آخر، كاشف ومنكشف وعلاقة الكاشفية. أحسنتم. فيمكن تعريف الدلالة بأنها كون الشيء بحيث يلزم من العلم به. إذا علمت بالطرق شيء يدعوك إلى العلم بشيء آخر، منه وجود الطارق اللي في الباب يستأذن للدخول، بحيث راح ينتقل ذهنك من العلم بوجود الشيء إلى العلم بوجود شيء آخر، وينتقل الذهن من الدال إلى المدلول، لأنه توجد علاقة ملازمة ورسوخ بين الدال والمدلول، سببها العلم بهاي الملازمة بين الشيئين في الذهن، بحيث ذهنك ينتقل من هذا الشيء إلى، من العلم بهذا الشيء إلى العلم بالشيء الآخر. لحد الآن عرفنا معنى تعريف الدلالة. الآن عندنا مبحث جديد، وهو تقسيم الدلالة. الدلالة تقسم باعتبار العلاقة بين الدال والمدلول إلى ثلاثة أقسام. ليش المصنف قال باعتبار؟ راح يأتينا إن شاء الله في مبحث القسمة. كل شيء تريد تقسمه لابد أكو أساس للقسمة، لابد أكو لحاظ تلاحظ به القسمة. هسا إحنا من قسمنا العلم تارة إلى تصور وتصديق، كان اللحاظ وأساس القسمة أنه هل هو مجرد حضور، أو حضور وتصديق، أو حضور وإذعان وحكم. فقسمنا تصور وتصديق، ومرة قسمنا العلم إلى ضروري ونظري. شنو اللحاظ بأساس القسمة؟ أنه هذا هل النفس تضطر لقبوله من دون نظر وفكر، أو لا النفس تحتاج به إلى قبوله بالنظر والفكر. هاي يسموه أساس القسمة، لحاظ القسمة أو اعتبار القسمة. الآن من نريد نقسم الدلالة، ما هو أساس القسمة؟ شنو اللحاظ والاعتبار اللي نلاحظه ونعتبره؟ نلاحظ العلاقة بين الدال والمدلول. إحنا مو قلنا أكو دال ومدلول، وأكو علاقة بيناتهم، علاقة ملازمة، بحيث يلزم من الدال العلم بالمدلول. الآن نريد نعرف ما هو نوع العلاقة بين الدال والمدلول. إذا كانت علاقة ذاتية خارجية تكوينية، هاي راح يسموها دلالة عقلية. إذا كانت العلاقة بين الدال والمدلول طبيعية، يعني يقتضيها طبع الإنسان، فراح نسميها الدلالة الطبيعية. وإذا كانت العلاقة بين الدال والمدلول علاقة الوضع، يعني إحنا وضعنا الدال حتى يدل على المدلول، مثل نضع اللفظ حتى يدل على المعنى، هاي نسميها العلاقة الوضعية. شو نسميها؟ العلاقة الوضعية. إذن الدلالة باعتبار وأساس ولحاظ العلاقة بين الدال والمدلول راح تقسم إلى ثلاثة أقسام. أولاً الدلالة العقلية، اثنين الدلالة الطبعية، ثلاثة الدلالة الوضعية. أولاً ما معنى الدلالة العقلية؟ إذا كان العلاقة بين الدال والمدلول علاقة ملازمة ذاتية، شنو يعني ملازمة ذاتية؟ يعني علاقة تكوينية، مثل علاقة العلة والمعلول، علاقة الأثر، أحسنتم، علاقة الأثر والمؤثر. هذا إذا هي علاقة ملازمة تكوينية في العالم الخارجي ما تنفك، بعضها لا ينفك عن بعض، نسميه اللي يدل عليها من هو؟ العقل. فأنا من أنتقل من الدال للمدلول اللي يدلني من هو؟ العقل، فنسميها الدلالة العقلية، بحيث تكون العلاقة بين الدال والمدلول علاقة ملازمة، وهاي الملازمة ذاتية، يعني من ذات الدال نفسه، وموجودة في الوجود الخارجي يعني في عالم التكوين، مثل علاقة العلة والمعلول أو علاقة الأثر والمؤثر. العلة والمعلول مثل منه؟ مثل العلة والمعلول، مثلا أحسنتم، هاي أثر ومؤثر. العلة والمعلول ذكرنا المصنف مثال إلها، دلالة ضوء الصباح على شروق الشمس. الشمس إذا أشرقت إيش تعطينا؟ ضوء. يعني الشمس علة لمن؟ للضوء، والضوء معلولا لها. فإذا شخص استيقظ صباحا وخرج راد يشوف الشمس أشرقت، حتى إذا ما أشرقت يصلي صلاة الصبح قربة، وإذا الشمس أشرقت يصلي قضاء. إذا وجد ضوء الصباح شيدل على شروق الشمس، لأن الشمس علة لمن؟ للضوء. إذن هي علة ومعلول. نسألك سؤال، كيف أنت مجرد ما شفت ضوء الشمس حصل عندك معنى أن الشمس قد أشرقت؟ من اللي دلاك عليها؟ العقل، دلالة عقلية، لأن دلالة العلة على المعلول هاي يدل عليها من هو؟ العقل، فنسميها دلالة عقلية، لأن أكو ملازمة وعلاقة ذاتية بعالم التكوين بين شروق الشمس وماذا؟ وحصول الضوء. فالشمس علة المن؟ للمعلول اللي هو الضوء. فدلالة ضوء الصباح على شروق الشمس من نوع دلالة العلة على المعلول. مثال آخر، علاقة دلالة الدخان على وجود النار. إذا شفت من بعيد أن الدخان يتصاعد في السماء، تقول من بعيد يوجد نار، إذن أكو حريق مثلا. الدخان أثر خرج من مؤثر اللي هو منه النار، فهاي دلالة الأثر على المؤثر، دلالة الدخان على وجود النار، هي يا نوع من أنواع الدلالة عقلية، لأن اللي يدلك على أنه الدال الدخان يدل على المدلول اللي هو النار هو من هو؟ الأثر على المؤثر، فيسميها دلالة عقلية. نذكر لكم مثال آخر، إذا شخص يمشي في الصحراء ويمشي ووجد آثار شخص يمشي، يعني وجد آثار أقدام في الرمال، فماذا ينتقل ذهنه؟ لوجود شخص سبق مر من هنا، جاي يمشي من هنا، هذا يسموه أثر. موضع القدم، أثر القدم شو نسميه؟ أثر. يدل على مؤثر قد أوجد هذا الأثر، وهو طبع القدم في الرمل، من هو؟ الإنسان، عندما كان يمشي نسميها هاي دلالة الأثر على المؤثر. دلالة، أعطيكم مثال آخر، سابقا العرب عندما كانت تمشي في الصحراء تريد تعرف هذا الطريق مستطرق، يعني مشوا منه ناس أو غير مستطرق، ماذا ينظرون؟ إذا وجدوا تكرمون فضلات البعير فشيد يدل أنه هذا استطرق، لأن مرات أثر مال الأقدام للحيوان أو الإنسان قد يذهب بسبب الريح، بس يبقى أثر أكو آخر أنه توجد فضلات على مسار الطريق، هذا يدل على أنه قافلة مرت من هنا، هذا شو نسميه؟ أثر. شي يدل على المؤثر اللي هو السير من هنا، هذا شيء، هاي دلالة جاي يدلك على مدلول، منو جاي يدلك عليه؟ العقل، فنسميها دلالة عقلية. وسميت دلالة عقلية لأن الكاشف اللي ينقلك من الدال للمدلول هو منو؟ العقل، بسبب وجود علاقة ملازمة تكوينية في عالم الخارج كعلاقة العلة والمعلول وعلاقة الأثر والمؤثر. نذكر لكم مثال آخر، إذا أنت الآن جالس بالغرفة والغرفة مقفلة وتنتظر حضور الطلاب، الغرفة مقفلة والباب مقفل، بس سمعت صوت كلام موجود في الممر، راح ينتقل ذهنك إلى أن الطلاب قد حضروا وراح يدخلون إلى الغرفة مع أن الباب مقفل وأنت ما رأيتهم من وراء الجدار، بس سمعت أصوات التكلم مالتهم، أحسنتم، أصوات الكلام راح هذا لفظ راح يدلك وينقذ ذهنك إلمن إلى وجود الأشخاص بالخارج إنهم قد قدموا وحضروا لأجل الدخول إلى الغرفة. هذا انتقال ذهنك من صوت المتكلم إلى وجود الشخص وراء الجدار، شو نسميها يا دلالة؟ دلالة عقلية، أحسنتم. بسبب وجود اللفظ راح نسميها دلالة عقلية لفظية. طيب، وهذا المثال اللي ذكرناه، دلالة الدخان على وجود النار، دلالة وجود الضوء على شروق الشمس من غير لفظ، نسميها دلالة عقلية غير لفظية. إذن مرة العقل ينتقل باللفظ ومرة ينتقل بمن؟ بغير اللفظ. إذا العقل انتقل باللفظ مثل هذا المثال، من سماعك الألفاظ ألفاظ المتكلمين انتقل ذهنك إلى وجودهم وحضورهم خارج الممر من وراء الجدار، هذا يسموها دلالة عقلية لفظية. انتقال الذهن من الدخان إلى وجود النار أو من ضوء الشمس إلى شروق الشمس شو نسميها؟ عقلية غير لفظية. واضح إن شاء الله؟ هاي أولا. اثنين، الدلالة الطبعية. إذا كانت العلاقة والملازمة بين الدال والمدلول ناشئة بسبب طبع الإنسان، يعني طبيعة الإنسان، مثلا الشخص عندما يحس بالألم ماذا يقول؟ أخ أخ، يتلفظ هاي اللفظة بطبعه من دون إرادة، هو طبيعته بس يتألم شي يقول أخ أخ. هذه أخ عند الإحساس بالألم جاءت من طبيعة الإنسان من طبعه فتلفظ بهاي اللفظة. أو مثال آخر، إذا شخص يتوجع ماذا يقول؟ يتلفظ بآه عند التوجع، لكن خرجت بطبعه بطبيعة الإنسان. أو مثلا الشخص عندما يضجر ماذا يقول؟ أف، يقول أف عند التأسف أو عند الضجر، تخرج من عنده بدون إرادة، طبيعته تدفعه لأن يتلفظ بها. فأنت من تسمع لفظة أخ من هذا اللفظ راح ينتقل هذا الدال، ينتقل إلى مدلول، معنى ماذا؟ الإحساس بالألم. هاي شو نسميها؟ دال ومدلول. بس من اللي نقلك من الأخ إلى معنى الألم؟ الدال والمدلول عن طريق طبع الإنسان، فنسميها دلالة طبيعية، أو البعض من المناطق يعبر عنها الدلالة الطبيعية، لو معناها مأخوذة من طبع الإنسان، يعني طبع الإنسان يعني الحالة اللي اعتاد عليها أو مأخوذة من طبيعة الإنسان. كذلك عندما تسمع آه، من لفظ آه دال ينتقل إلى المدلول، معنى التوجع، هذا دال ومدلول ودلالة، سميها دلالة طبيعية اقتضاها طبع الإنسان. وأف، من لفظة أف إلى الضجر، هاي دلالة شنو؟ طبيعية. هذا حصلت بألفاظ، يا ألفاظ أخ أف أه، إذن هاي مو ألفاظ، فش نسميها؟ دلالة طبيعية لفظية، دلالة طبيعية لفظية. أحسنتم. وأحيانا أكو أحسنتم أشياء تأتي بطبيعة الإنسان بس من غير أن يتلفظ بها، مثل الشخص يفتح فمه ويتثاوب، أنت وين ينتقل ذهنك إنه هذا الشخص نعسان إلى النعاس؟ طبعا ليش الإنسان يتثاوب ويفتح فمه عند الشعور بالنعاس؟ هو طبيعة من طبيعة الإنسان، طبعه يقتضي ذلك. إذن هاي علاقة طبيعية، من فعل التثاوب إلى معنى النعاس دال ومدلول، بطبع الإنسان دلالة طبيعية. مثال آخر نذكر لكم، إذا شخص يحمل مسبحة يعبث بها، مثلا يفر المسبحة، أنت ماذا تقول؟ أنه هذا الشخص جاي يشعر بالضجر فجاي يلهي نفسه بهاي الحركات، أو شخص مثلا تراه يفعل هكذا بلحيته، ها يدل على الضجر، يدل على الضجر من بسبب الانتظار أو بسبب الملل. طبعا هذا دال، هاي حركة المسبحة دال، انتقل ذهنك إلى يا معنى الضجر مدلول، بس اللي نقلك بهم يا دلالة طبع الإنسان، لأن الإنسان بطبعه إذا ضجر يبعث بشيء، أكو بعضهم ينزع الخاتم ويلبسه. أحسنتم. ضجر أو مثلاً مثل ما نعبر عنها ملل، يحس بالملل فينزع الخاتم ويلبسه، يعبث بلحيته، مثلاً يعبث بمسبحته. هذا إذا أنت تقل ذهنك إلى معنى أنه جاي يتضجر فهذا دلالة، بس الدلالة منو أدتها هذا الفعل؟ هاي شو نسميها؟ دلالة طبعية غير لفظية، لأن ما بها لفظ، بها فعل، والفعل ليس لفظ. مثال آخر، إذا وجدت شخص واضع أصبعه على أعلى جبينه أو واضعه على أذنه، فأنت هذا دال، هاي الدلالة وين تنقلك إلى معنى أنه هذا الشخص جاي يفكر على التفكير، هذا معنى مدلول. الإنسان بطبعه بطبيعته عند التركيز أو التفكير يفعل هكذا، يدور في فكرة يدل على التفكير أو البحث والسؤال، هذا دال ومدلول حصلت بطبع الإنسان، فش نسميها؟ دلالة طبعية غير لفظية. نذكر لكم مثال آخر، إذا شخص مريض من اللي زمنا النبض ماله وجدنا أنه النبض ماله سريع، هذا سرعة النبض شي يدل؟ يدل على خفقان القلب بسبب ارتفاع حرارة الجسم، إذن عنده حمى، إذن عنده حمى، درجة حرارته مرتفعة، لهذا النبض مال قلبه شنو؟ سريع. إذن النبض، سرعة النبض دال، وارتفاع حمى الجسد والبدن مدلول. من اللي يدلك عليه؟ طبيعة جسم الإنسان، هو الإنسان بطبع إذا ارتفعت حرارته سرعة نبضه ماذا؟ يصبح سريع. هاي شو نسميها؟ دلالة طبيعية غير لفظية. وهكذا أمثلة كثيرة، واضح؟ ثلاثة، العطاس ما هم يدل، هذا بالطبيعة الإنسان، أمثلة كثيرة. نعم، بالتأمل الإنسان يقدر يجد أمثلة كثيرة. ثلاثة، الدلالة الوضعية، إذا كان سبب العلاقة بين الدال والمدلول هو الوضع والجعل، يعني شنو الوضع؟ مثل الإنسان اللي يضع هاي الألفاظ حتى تدل على هاي المعاني، يضع لفظ الماء ليدل على السائل الماء، سائل المائع الشفاف اللي شرب الإنسان، أو يدل وضع، يضع لفظ الحيوان ليدل على هذا الكائن الحي اللي يمارس الأفعال الحياتية، يأكل يشرب ينمو يتكاثر، أو يضع لفظ الحجر ليدل على هذا الجماد الذي لا يتحرك ولا يتنفس، وهكذا يدل على، يضع لفظ الجدار للدلالة على الحائط، هاي يسموها وضع، واضع وضع اللفظ ليدل على المعنى، جاعل جعل اللفظ حتى يدل على المعنى، فش نسميها يا علاقة؟ الوضعية. لما نذكر لك لفظ إنسان تنتقل ذهنك وين؟ الحيوان الناطق أو الكائن الحي المفكر، اللفظ نقلك للمعنى، انتقال اللفظ إلى المعنى بمن؟ بالوضع، لأن الإنسان هو وضع لفظة الإنسان حتى تدل على هذا المعنى، أو انتقال ذهنك من لفظة الحيوان إلى الكائن الحي اللي يمارس الأفعال الحياتية، هذا يسموه دلالة وضعية. لفظ إنسان دال، ومعنى كائن حي مفكر مدلول، مدلول، واللفظ دال والمعنى مدلول والعلاقة الدلالة، لكن هاي العلاقة والانتقال من الدال والمدلول انتقلت بمن؟ بالوضع، مو هو الإنسان وضع لفظة، الإنسان وضع لفظة إنسان حتى تدل على هذا، الإنسان وضع لفظة الماء حتى تدل على السائل الشفاف، هاي يسميها علاقة وضعية، أو يسموها بجعل جاعل، يعني الإنسان جعل لفظ الإنسان للكائن الحي، جعل لفظ الماء للسائل المائع، جعل هذا اللفظ لإرادة هذا المعنى بالوضع بالجعل، فش نسميها يا علاقة؟ العلاقة الوضعية. هاي العلاقة هم تارة بيها علاقة وضعية لفظية، مثل لفظ الإنسان يدل على الكائن الحي المفكر، لفظ الحيوان يدل على الكائن الحي اللي يمارس الأفعال الحياتية، وتارة عندنا دلالة وضعية غير لفظية، مثل منه؟ مثل الإنسان يضع علامات المرور على الشارع، مثل أحمر توقف، أصفر تهيؤ، أخضر انطلاق، هاي علامة المرور بالإشارة المرورية، هاي منو اللي وضعها؟ الإنسان وضعها، وضعها حتى تدل على يا معنى التوقف والتهيؤ والانطلاق، إذا شفت أحمر أنت تتوقف بالسيارة، إذا سائل سألك قال لك ليش توقف؟ تقول لي لأن معنى الأحمر توقف، يقول لك هاي من انتقل ذهنك إلى معنى التوقف؟ يقول له بسبب العلامة الموضوعة. هاي شو نسميها؟ يا علاقة وضعية غير لفظية. أو أنت تمشي في السفر وشفت لوحة مدينة النجف تبع 80 مدينة النجف الأشرف تبع 80 كيلو متر، وين راح تنتقل؟ إنك راح تتقرب من مدينة النجف، والمسافة اللي تبعدك عنها 30 كيلو. منين انتقل ذهنك إلى هذا المعنى؟ بتقول من العلامة الموضوعة. أذن هاي دلالة لفظية غير دلالة وضعية غير لفظية. الوضع ياهو لا لا هو ما ملفوظ، هو ما جاي يتلفظ أمامك، هو مكتوب والمكتوب غير الملفوظ. أي هو موضوع مكتوب، والكتابة ترى وضع، هو يضع الكتابة ما جاي. أكو شخص جاي يتلفظ يمك يقول لك نجف تبعه 80 كيلو متر، ماكو ما موجود، موجود كتابة، الكتابة موجودة على اللوحة يعني موضوعة. إذن هاي على إذن بس ذهنك انتقل إنه أنت تبعد عن النجف الأشرف 80 كيلو متر، لكن هاي من انتقال إلى هذا المعنى بسبب يا علاقة يا دلالة الوضعية. وهكذا علامات المرور، إنه المدينة التي سوف تأتي اسمها مدينة مثلا بغداد، مدينة طهران، مدينة كذا، هاي شو يسموها؟ يا دلالة وضعية. أو يخلون لك علامة إنه الطريق مسدود لأعمال الإنشاء، هاي دلالة وضعية. وبعد عندنا دلالات كثيرة، مثلا حركات الأخرس والإشارات اللي أشرها للدل على المعاني، هاي علاقات وضعية الإنسان وضعها حتى يجد وسيلة تفاهم بين الأخرس ومنه المتلقي. العلامات الحسابية، علامة الزائد تعني جمع، علامة الطرح تعني تنقيص، علامة القسمة تقسيم، علامة الأكبر الأصغر المساوي. هاي العلامات الحسابية شنو؟ ذهنك ليش ينتقل إلى هاي المعاني؟ بيا علاقة الوضعية الغير لفظية. نعم الآن نقرأ. قال تقسيمات الدلالة، تنقسم الدلالة باعتبار العلاقة بين الدال والمدلول إلى ثلاثة أقسام: الدلالة العقلية، وتكون في الموارد اللي تكون العلاقة بين الدال والمدلول فيها الملازمة الذاتية الخارجية، يعني بوجود الخارج في عالم التكوين علامة العلة والمعلول الأثر والمؤثر، كدلالة الدخان على وجود النار، هيا دلالة أثر ومؤثر، دلالة ضوء الصباح على شروق الشمس، هيا دلالة علة ومعلول، أحسنتم، دلالة طرقة الباب على وجود شيء يطرق الباب، هاي علة ومعلول. نقدر نقول عليها هاي أمثلة للدلالة العقلية الغير لفظية. وإذا أنت تريد تكتب مثال للدلالة العقلية اللفظية تكتب يا مثال، مثال إذا سمعت صوت متكلم من وراء الجدار، فهذا الكلام واللفظ يدل على أنه وجود متكلم لافظ، فينتقل ذهنك إلى وجود الدلال إلى من الدال إلى المدلول بالدلالة العقلية اللفظية. اثنين، الدلالة الطبعية، وتكون في الموارد التي تكون العلاقة بين الدال والمدلول، يعني الملازمة بينهما، ناشئة بسبب طبع الإنسان، يعني طبيعة الإنسان، بحيث يحدث الدال عند عروض المدلول من دون قصد وإرادة، لأن هذا الفعل يأتي بالطبع، كقول آخ عند الإحساس بالألم، هذا مثال إلمن للطبعية اللفظية، أو آخ عند التوجع، أوف عند التأسف والتضجر، والتثاؤب عند النعاس، هذا مثال إلمن الدلالة الطبعية الغير لفظية. أو قلنا الشخص يعبث بلحيته بسبحته، يضع إصبعه على إذنه، سرعة النبض اللي تدل على الحمى، ها كلها دلالات طبعية. ثلاثة، الدلالة الوضعية اللي يكون سبب العلاقة ناشي بين الدال والمدلول الوضع والجعل، وضع يضع جاعل يجعل، كوضع علامات المرور في الطرق لتدل على مداليلها، مثلا هاي المدينة تبعد 80 كيلو، هاي المدينة اللي راح ندخلها اسمها كذا، هذا الطريق مسدود، هاي علامات أو علامات المرور أحمر أصفر مثلا أو أخضر، توقف تحذر انطلاق. أو هذا شيء، هاي مثال إلمن للدلالة الوضعية الغير لفظية. ووضع الألفاظ للدلالة على المعاني، لفظ الماء اللي يدل على معنى السائل المائع، هاي شو نسميها؟ دلالة وضعية لفظية، لأن الواضع والجاعل اللي هو الإنسان وضعها كوسيلة للتفاهم والتفهيم والتعلم والتعليم، فلهذا نسميها بالدلالة الوضعية اللفظية. أما أقسام الدلالة الوضعية فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.